السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أحمد الله جل وعلا وأشكره وأثني عليه الخير كله الذي يسر مثل هذه الدورة المباركة في أحكام الحج والعمرة. ولا شك بأن طلب العلم من أفضل الأعمال ومن أجل العبادات، ولذلك ربنا جل وعلا أخبر عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما طلب الاستزادة من شيء إلا من العلم. قال سبحانه: وقل رب زدني علما. الله جل وعلا يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الله جل وعلا يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وطالب العلم تضع الملائكة أجنحتها له رضا بما يطلب، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإقامة مثل هذه الدورات لا شك بأن الفوائد كثيرة والعوائد أثيرة، والبركات التي يلمسها طالب العلم عديدة. من ذلك أن الله سبحانه وتعالى يسر له المرور على مجموعة من المسائل والأحكام في محل واحد، ولذلك في هذه الدورة تجدون مجموعة من الكتب ومجموعة من المختارات في محل واحد. والأمر الثاني أن فيها اختصار للوقت وللزمان، فالذي يأخذه طالب العلم في غير الدورات قد يكون متفرقا، وأما في الدورات العلمية فيكون مجتمعا. والأمر الآخر ما يتعلق بالالتقاء بطلبة العلم والمشايخ والأخذ عنهم، ولا شك بأن هذا مما هو مرغب فيه ومحبب، مرغب فيه ومطلوب من طالب العلم أن ينوع في التلقي عن المشايخ، وغير ذلك من الفوائد الكثيرة التي يلمسها طالب العلم في مثل هذه الدورات المباركة. وأشكر الله جل وعلا وأثني عليه الذي يسر مثل هذه الدروس ومثل هذه اللقاءات. وإن كان أيضا من شكر، فالشكر كذلك لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، والتي تتميز في واقع الأمر بالعناية بالدورات العلمية، فعلى مدار العام يلمس طلبة العلم هذه الدورات وينتفعون بها ويفيدون منها. فنسأل الله تعالى أن يبارك في القائمين على هذه الدائرة، وأن يكتب لهم النجاح، إنه خير مسؤول. وندعو الله جل وعلا لصاحبة هذا المسجد أيضا سمو الشيخة هند أن يبارك في عمرها وفي عملها وفي آلها، وأن يحفظكم وأن يبارك فيكم أيضا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. تعرفون بأن المقرر بالنسبة لي ما يتعلق بالتعليق على كتاب الحج من كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمة الله عليه، والأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى وجمعها كثيرة جدا، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أحاديث صحيحة، وإذا قلت صحيحة فالمقصود بالحديث الصحيح بمعنيه، الصحيح من جهة الإسناد وأيضا الحسن من حيث الدرجات. والقسم الثاني أحاديث ضعيفة، والقسم الثالث أحاديث موضوعة، أحاديث موضوعة. ونحن على القاعدة في التعليق على كتاب الترغيب والترهيب سنعتمد الأحاديث الصحيح، وأحيانا قد نحتاج ذكر الحديث الضعيف لا لشيء إلا لبيان درجته والكشف عن يعني الحكم عليه، خاصة بعض الأحاديث التي أرى بأنها مشتهرة على ألسنة الناس أو ألسنة الخطبة مثلا، فنحتاج أننا نمر عليها مرورا سريعا أو تنبيها فقط لأجل أن يتنبه طالب العلم. كتاب الحج، الحج في اللغة القصد إلى معظم، هذا هو الحج، فكل من قصد شيئا معظما فقد حج إليه. يقول الشاعر العربي: ألم تعلم يا أم سعد أنما تخاطأني ريب المنون لأكبر، وأشهد من عوف حلولا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرة. يحجون يعني يقصدون، والزبرقان هنا الزبرقان بن بدر، وسب العمامة يعني يقصدونها لغرض دنيوي. ففي اللغة كل من قصد شيئا معظما فقد حج إليه، وفي الاصطلاح التعبد لله جل وعلا بهذه الأعمال، أعمال مخصوصة في زمان مخصوص في أماكن مخصوصة، وهي مسائل الحج التي لا تخفى عليكم. وأنا لا أريد في واقع الأمر أنني أدخل على شروحات المشايخ الذين قبلي، فهم أكفاء وفضلاء، وبالمجزوم بأنهم سيشبعون الأحكام الشرعية بحثا ودراسة وأيضا اختيارا للراجح من الأقوال فيما يتعلق بالمسائل الخلافية. ولا يخفاكم بأن كتاب المنذري، حافظ المنذري رحمة الله عليه، فيه سرد للأحاديث المرغبة في العمل الصالح والأحاديث المرهبة من ترك العمل الصالح. والذي يحضر درس الترغيب والترهيب يعرف هذا، لكنني أنبه لمن كان قد التحق بنا جديدا ولم يحضر بالنسبة لكتاب الترغيب والترهيب. ولذلك نحن سنمر على كل حديث ونبين فضائل الحج، وكذلك نشير إلى نشير بالتعليق إلى الأحاديث التي جاءت بالترهيب من بعض الأمور التي يرتكبها المسلمون فيما يخص الحج. الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام ومبانيه العظام. قل جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه من حديث ابن عمر، من حديث عمر، من حديث أبي هريرة، أنه بين بأن الحج ركن من أركان الإسلام. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. في حديث عمر عند مسلم حينما سأله جبريل عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ولا يخفاكم بأن الحج واجب في العمر مرة واحدة، وما زاد فهو سنة. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالحج في العمر مرة واحدة، وما زاد فهو سنة. سيأتي إن شاء الله مزيد بحث وبيان وكشف لبعض المسائل، سيقرأ الشيخ خالد ونعلق على بعض المسائل. أنتم دوركم طبعا تنتبهون وتكتبون أيضا الفضائل هذه التي سنسردها وسنعنون لها، سنعنون لها الفضائل في الحج إلى البيت العتيق، وأيضا بعض المسائل العلمية التي سنتطرق إليها. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: اللهم بارك لنا في شيخنا، وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا. والسامعين، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحج، الترغيب في الحج والعمرة وما جاء في من خرج يقصدهما فمات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. رواه البخاري ومسلم.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يسأل عن أفضل العمل، وقد جاءت الأحاديث الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم أنه ينوع في الجواب، فمرة يقول الجهاد في سبيل الله، ومرة يقول الصلاة على وقتها، ومرة يقول بر الوالدين، وهكذا تنوعت الأجوبة منه صلى الله عليه وسلم على من سأله. وهذه المسألة من المسائل التي بحثها أهل العلم وأطالوا فيها الكلام، والصواب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذا بالنظر إلى المخاطب، فالسائل قد يصلح منه أن يكون أفضل العمل بالنسبة له الجهاد، والآخر قد يكون أفضل العمل بالنسبة له الحج، وآخر قد يكون أفضل العمل بالنسبة له بر الوالدين، وهكذا الأجوبة. فالأفضلية ليست مطلقة وإنما نسبية كما يقول العلماء، فهي راجعة إلى ماذا؟ راجعة إلى حال السائل، راجعة إلى حال السائل. هنا النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن أفضل العمل قال إيمان بالله ورسوله، وهذا لا شك أنه محل إجماع أن أفضل العمل إيمان بالله ورسوله، إيمان بالله ورسوله. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور، حج مبرور. إذن الحج المبرور من أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى، من أفضل الأعمال. وانظر كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الحج ضمن هذه الأعمال الجليلة الفاضلة، الإيمان والجهاد والحج. ولذلك يظهر في جواب النبي عليه الصلاة والسلام أن الحج من أفضل الأعمال ومن أجلها. ولماذا قدم الجهاد على الحج؟ قيل أولا لأن الحج لأن الجهاد كان في أول الإسلام متعينا على كل أحد، الجهاد في أول الإسلام بعد الهجرة كان متعينا على كل أحد بخلاف الحج من استطاع إليه سبيله. وثانيا أن ما بين الحج والجهاد من وجوه الشبه الشيء المعلوم، ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحج جهادا كما سيأتي وسنذكره بشكل أوسع. فالجهاد فيه خروج إلى العدو، والحج فيه أيضا خروج إلى مكان العبادة وإلى المناسك. الجهاد فيه مفارقة للأوطان، وكذلك الحج فيه مفارقة للأوطان. الحج فيه مشقة وتعب، وكذلك الجهاد فيه مشقة وتعب. ولكن التقديم قالوا لأنه كان متعينا في أول الأمر، ثم بعد ذلك أصبح الجهاد على الكفاية كما هو قول جماهير أهل العلم، ويتعين في حالات. والمقصود بأن هذا الحديث يفيد أول ما يفيد أن الحج من أفضل الأعمال. سجل عندك هذا أول فضيلة من فضائل الحج، أنه من أفضل الأعمال. نعم.
قال المبرور: قيل هو الذي لا يقع فيه معصية، وقد جاء من حديث جابر مرفوعا: إن بر الحج إطعام الطعام وطيب الكلام. قال وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة والترمذي، إلا أنه قال: غفر له ما تقدم من ذنبه.
نعم. نعم، هذا هو هذه الفضيلة الثانية، أن من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فالحج سبب من أسباب تكفير الذنوب والخطايا، ولذلك الحاج حجة مبرورة يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه. من حج فلم يرفث، الرفث قيل هو الجماع، وقيل هو مقدمات الجماع، وقيل هو الكلام الذي يقوله الرجل لزوجته عند الجماع، وهذه أقوال معتبرة عند أهل العلم ولها معاني في اللغة. ولذلك قال جل وعلا: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ولا جدال في الحج. والحجة المبرورة هي المشتملة على ما يلي: أولا أن تكون خالصة لله جل وعلا، ثانيا أن يكون فيها الحاج متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم القائل: خذوا عني مناسككم، ثالثا أن تكون من مال حلال، رابعا أن يقوم الإنسان فيها بفعل ما يجب لا كما يفعل كثير من حجاج هذا الزمان الذين يحجون حج المترفين فيفرطون في الواجبات فضلا عن السنن والمندوبات والآداب. لذلك من أراد الحج المبرور هو الذي يأتي به كله، يأتي بالحج كله ولا يأتي ببعض دون بعض. كذلك أن يكون الحج بترك كل ما يحرم ويكره، وأيضا أن لا يصاحبه رياء ولا سمعة، لأن الرياء مفسد للعمل، الرياء مفسد للعمل. وأمر آخر كما جاءت بذلك الروايات هو إطعام الطعام وإفشاء السلام، والمعنى أن الإنسان يقوم بإفشاء السلام على الآخرين وأيضا يطعم الطعام، والمعنى أن يعين إخوانه الحجاج والمعتمرين. ولذلك جاء في الحديث الآخر: وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة، جزاء إلا الجنة، من حج فلم يرفث. ذكرت لكم معاني الرفث: ولم يفسق، والفسق هي المعصية، وقيل الفاسق هو الخارج على حكم غيره، وسميت الفأرة فويسقة لأنها ما تخرج إلا للإفساد، ما تخرج إلا للإفساد. ومعلوم بأن الحج اجتمع فيه الناس الرجال والنساء، وقد يحصل من الاطلاع على العورات أو الاحتكاك والاختلاط بالنساء الشيء الذي يحتاج الإنسان فيه إلى مجاهدة نفس، والشيطان حريص على إبطال الحج أو إفساده أو إنقاص الأجر والثواب، أو إنقاص الأجر والثواب. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا الحديث من جملة الأحاديث التي استدل بها من ذهب إلى أن الحج يكفر أيضا كبائر الذنوب، أما الصغائر فبالإجماع، وأما الكبائر فمحل خلاف. وقد ذهب أبو العباس شيخ الإسلام تقي الدين إلى أنه يكفر الكبائر أيضا، استدل بمثل هذه الأحاديث، وسيأتي أيضا مزيد بيان. نعم.
قال: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
هذه الفضيلة الثالثة، فضيلة الثالثة أن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. العمرة إلى العمرة يعني ما بين العمرتين يكفر الله جل وعلا الذنوب والآثام والخطايا. وجمهور العلماء يذهبون إلى أن المقصود بالذنوب الصغائر، لأن الذنوب تنقسم إلى قسمين: صغائر وكبائر، صغائر وكبائر. ولذلك قالوا العمرة إلى العمرة مكفرة للذنوب الصغائر، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذه الفضيلة الثالثة أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فمن حج حجة مبرورة فالله تعالى يجازيه بالجنة، فجزاؤه الجنة، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. عمل يسير وأجر كبير، عمل يسير وأجر كبير، لأن الحج مشتمل على عبادات مالية وبدنية، فمن حج حجة مبرورة ليس له جزاء إلا الجنة. ما هي الحجة المبرورة؟ ها؟ أيوة خالصة لله على الهدي النبوي من مال حلال لا رياء ولا سمعة لا فسق ولا معصية، أن يأتي بأعمال الحج كاملة ولا يفرط في شيء منها، أيضا إفشاء السلام وإطعام الطعام وعدم الجدال. الجدال طبعا المقصود فيه المراء، أما الجدال في العلم بمعنى مذاكرة العلم ومدارسة العلماء فهذا معروف ومعلوم عند أهل العلم من قديم الزمن حتى في عهد الصحابة رضي الله عنه. نعم.
قال وعن ابن شماسة قال حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وقال فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ابسط يمينك لأبايعك، فبسط يده فقبضت يدي فقال ما لك يا عمرو؟ قال أردت أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قال أن يغفر لي. قال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه ابن خزيمة في صحيحه هكذا مختصرا، ورواه مسلم وغيره أطول منه.
نعم. عمرو بن العاص الصحابي الجليل أسلم متأخرا رضي الله عنه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدنيه، حتى إنه من شدة اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم به ظن من نفسه بأنه أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام مرة من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوه. وعمر بن العاص ولاه النبي عليه الصلاة والسلام سرية غزوة ذات السلاسل، وله قصة في هذا مشهورة ومذكورة في مسألة تيممه، وقد كان جنوبا والمسألة مبحوثة في كتب الفقه. لما أتاه النبي عليه الصلاة والسلام وهو في سياقة الموت، مع أنه توفي متأخرا رضي الله عنه، فكيف أتاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سياقة الموت؟ مثل ما حصل لسعد بن أبي وقاص حينما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما أرى أجلي إلا قد حضر. فبعض الناس قد يمرض مرضا يظن أن هذا المرض مرض الموت وأنه يحتضر، ولذلك يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. فسعد بن أبي وقاص بشره النبي عليه الصلاة والسلام لعل الله تعالى أن يعز به أقواما ويذل به آخرين، وفعلا أعز الله به الإسلام وأذل به أهل الأوثان. كذلك عمرو بن العاص بقي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، بل إلى خلافة معاوية، يعني عاش زمن الخلفاء الراشدين الأربعة. يقول فبكى عمرو بن العاص طويلا وقال فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أبسط يمينك لأبايعك، فبسط يده فقبضت يدي فقال ما لك يا عمرو. طبعا العفو، الحديث الآن حديث فيما بعد ذلك فيما يتعلق بسياقة الموت، يتعلق بسياقة الموت في آخر حياة عمرو، هو يتحدث أو ينقل حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ما ذكرته أنا قبل قليل، ذاك فيما يتعلق بسعد بن أبي وقاص. على العموم يقول ابن شماسة حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، يعني في آخر حياته، فبكى طويلا وقال فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أبسط يمينك لأبايعك، فبسط يمين قال فقبضت يدي فقال ما لك يا عمرو؟ قال أردت أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قال أن يغفر لي. قال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ الشاهد من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بين بأن الحج سبب من أسباب تكفير الذنوب والخطايا، وهذا من أقوى الأدلة التي اعتمدها أبو العباس تقي الدين رحمة الله عليه في أن الحج يكفر كبائر الذنوب كما أنه يكفر صغائر الذنوب كما أنه يكفر صغائر الذنوب. إذن من الفوائد أن الحج سبب من أسباب هدم جميع ما سلف وكان من الذنوب والآثام، والمسألة فيها خلاف من حيث الكبائر ومن حيث الصغائر. نعم.
قال: وعن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني جبان وإني ضعيف. فقال: هلم إلى جهاد لا شوكة فيه، الحج. رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورواته ثقات، وأخرجه عبد الرزاق أيضا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري وغيره وابن خزيمة في صحيحه، ولفظه: قالت: قلت يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. رواه النسائي بإسناد حسن.
نعم، هذه الأحاديث كلها تشير إلى أن الحج يطلق عليه جهادا، فالحج جهاد. ووجه الشبه بين الحج والجهاد ما ذكرته قبل قليل من خروج الحاج إلى مكة وإلى المشاعر هناك، وكذلك المجاهد يخرج من بيته، وأيضا النصب والتعب الذي يلاقيه المجاهد كذلك يلاقيه الحاج. ولذلك بين الحج والجهاد اشتراك في كثير من الصور. وعليه من أراد الجهاد وكان كبيرا في السن أو ضعيفا أو جبانا أو امرأة أن يحج إلى البيت العتيق، هذا هو المعنى. والمقصود بالجهاد الجهاد الشرعي، هذا هو المقصود، وهو الذي يكون بإذن ولي الأمر وخلف راية، يكون تحت راية ومن وراء ولي الأمر، هذا هو المعنى، وليس الجهاد الفوضوي العبثي القائم على التطرف والإرهاب والغلو، لا، هذا ليس بجهاد، وإنما الجهاد الشرعي أن يكون له راية وخلف إمام. فمن لم يستطع الجهاد أو لم يكن الجهاد موجودا فعليه بالحج، فإن الحج جهاد، سماه النبي عليه الصلاة والسلام جهادا. نعم.
قال: وعن ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال جبرائيل إياه عن الإسلام فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم. قال: صدقت. رواه ابن خزيمة في صحيحه وهو في الصحيحين وغيرهما بغير هذا السياق.
نعم، هذا الحديث يشير إلى أن الحج والعمرة إلى أنهما من شعائر الإسلام، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الحج والعمرة ضمن هذا الحديث. ولفظة أن تحج وتعتمر هذه مما تفرد بها سليمان التيمي، قد رواها مسلم بدون هذه اللفظة رحمه الله تعالى، وساق إسناده أيضا من طريق سليمان التيمي، ولأهل العلم بحث طويل في هذه اللفظة من حيث الثبوت ومن حيث الشذوذ وغير ذلك. والمقصود بأن هذا الحديث أفاد على أن الحج والعمرة من شعائر الإسلام، فذكرها النبي عليه الصلاة والسلام من جملة ما ذكر من أعمال الإسلام الإسلام، وهذا يدلنا على أهميتها. قد جاءت نصوص أخرى كلها تشير إلى هذا المعنى، أن تحج وتعتمر، حتى إن الصحابة كان هذا متقررا، مثل ذاك الرجل حديث أبي رزين العقيلي قال: وجدت الحج والعمرة مكتوبتين علي. فلذلك العلماء يقولون بأن الحج ركن من أركان الإسلام، وهو أمر معلوم من دين الإسلام بالضرورة، لكن العمرة محل خلاف. العمرة محل خلاف، هل هي واجبة أم سنة؟ قولان مشهوران لأهل العلم، والصواب أنها واجبة في العمر مرة واحدة، ولكن وجوبها ليس كوجوب الحج، فتنبه لهذا، وجوب العمرة ليس كوجوب الحج، وهذا يظهر أثره في من ترك الحج متعمدا ومن ترك العمرة متعمدا، هنا يظهر الأثر. إذن هذا من الفضائل أيضا، أن الحج والعمرة من شعائر الإسلام. نعم.
قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج جهاد كل ضعيف. رواه ابن ماجة عن أبي جعفر عنها. وعن ماعز رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وحده، ثم الجهاد، ثم حجة برة، تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. رواه أحمد والطبراني ورواة أحمد إلى ماعز رواة الصحيح. وماعز هذا صحابي مشهور غير منسوب.
نعم. وعن ماعز، ليس هو ماعز الأسلمي صاحب قصة حد الزنا، لا ليس هو، وإنما صحابي آخر. أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، سبق وأن ذكرنا هذا الحديث في أول الباب، لكن الزيادة: حجة مبرورة تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس ومغربها. وهذا يدلنا على عظم الحج المبرورة وأثر الحج المبرورة هذه من حيث كثرة الثواب. قال: كما بين مطلع الشمس إلى مغربها، فالأجر عظيم والثواب كثير. نعم.
قال: وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قيل: وما بره؟ قال: إطعام الطعام وطيب الكلام. رواه أحمد والطبراني في الأوسط بإسناد حسن، وابن خزيمة في صحيحه، والبيهقي والحاكم مختصرا، وقال صحيح الإسناد.
نعم، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ثم ذكر حينما سئل قال: وما بره؟ قال: إطعام الطعام وطيب الكلام. وإطعام الطعام لا شك بأن أن أن إطعام الطعام مقصود، ولذلك جاءت نصوص القرآن والسنة بإطعام الطعام، وأيضا تحث على الإخلاص أن يكون الطعام لله عز وجل، كما قال تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ولما كان الحجاج قد تنقطع أزوادهم وتنقطع نفقاتهم وقد يحصل من الضيق الشيء، فيكون إطعام الطعام هنا فاضلا ومرغبا فيه، وهذا كان في القديم. أما الآن فنعم الله على خلقه وعباده كثيرة، ولذلك فيما يظهر والله أعلم أنه لم يمر على الناس في مسائل الحج من حيث السعة ومن حيث النعم والخيرات مثل ما نحن فيه الآن. كان الناس قديما إذا سافروا إلى الحج يسافرون بعد اليوم الأول من عيد الفطر، يركبون الدواب ويقطعون الفيافي والقفار، ربما ركبوا البحر، ركبوا الأهوال، وبعضهم لا يصل، بعضهم لا يصل، ينقطع أو يموت في الطريق مثلا أو يحصل له أذية، وكانوا يكتبون وصاياهم قبل أن يسافرون، وربما أيضا انقطعت النفقة أو تعرضوا لقطاع طريق، وأيضا يحصل من الضيق وقلة الطعام والزاد الشيء المعروف. أما الآن فنعم الله عظيمة، نسأل الله تعالى أن يديم نعمه علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين. والذي يقرأ في التاريخ
يقرأ في السير والتاريخ فيما كتب عن الحج في الأزمنة الماضية يدرك هذه المعاني فطالب العلم يقرأ وينظر ليعرف الفرق ما بين الماضي وما بين الحاضر. والمقصود أن إطعام الطعام لا شك بأنه مرغب فيه وهو انتصار على النفس الشحيحة النفس البخيلة، حينما يطعم الإنسان الطعام ويلتفت إلى إخوانه الحجاج والمعتمرين لا شك بأنه يحيي وشيجة من وشائج الأخوة بينه وبين الآخرين. وطيب الكلام، طيب الكلام يشتمل على السلام إفشاء السلام، وأيضا يشتمل على تعليم الجاهل ونصيحة الغافل وإرشاد الضال، وأيضا يشتمل على إدخال السرور على الحجاج والدعاء لهم، هذا كله من طيب الكلام. نعم.
قال: وعن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. رواه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
لعلنا نكتفي بالنص فقط، جزاك الله خير. قال: تابعوا بين الحج والعمرة. ما معنى المتابعة؟ أسألكم أنا، ما معنى المتابعة؟ التكرار. أيوة، أي المداومة، ها المداومة، المتابعة، المواصلة، عدم الانقطاع، ها مثل واحد يقول تابع حديثك، ها إيش معنى واصل؟ يعني تابعوا بين الحج والعمرة يعني تحجون وتعتمرون، وهكذا المتابعة بحيث لا يكون هناك انقطاع إلا يسير، يعني بما يعود به الإنسان إلى أهله. ولذلك كان الصحابة كأنس وغيره إذا سود شعر رأسه أعاد فاعتمر، يعتمر فيحلق رأسه، فإذا سود الشعر وأصبح صالحا للحلق من جديد ذهب ليعتمر. تابعوا بين الحج والعمرة، والمعنى تابعوا بين الحج والحج والعمرة والعمرة، هذا هو المعنى الراجح. تابعوا بين الحج والعمرة يعني تابعوا بين الحج والحج وبين العمرة والعمرة. ومن أهل العلم يقول تابعوا بين الحج والعمرة يعني تابعوا بين هذين النسكين، فإذا حججتم لا تنقطعون عن العمرة، وإذا اعتمرتم لا تنقطعون عن الحج. فإنهما ينفيان، النفي هو الإزالة، إزالة الشيء وإبعاده. ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. حج المبرورة ذكرناه، بقي مسألة الكير. تعرفون الكير؟ كير الحداد، وهو المكان الذي يدخل فيه الحداد الحديد، وهذا المكان يوقد فيه النار العظيمة، فيدخل الحديد أو يدخل الذهب الصائغ مثلا حتى يخرج الذهب خالصا ويخرج أصل الحديد ويذهب كل ما علق به من الشوائب هذه. كذلك الحج المبرورة هذه أو المتابعة بين الحج والعمرة تنفي الذنوب عن الإنسان، بمعنى أن لا تبقي شيء. ولذلك النار هذه مطهرة للذهب وللحديد وللفضة. لماذا؟ لأن درجة الحرارة التي توقد على الحديد وعلى الذهب وعلى الفضة عالية، فهي تنفي كل خبث وكل شائبة. كذلك المتابعة بين الحج والعمرة سبب من أسباب نفي الذنوب والآثام، وأيضا سبب من أسباب نفي الفقر. نفي الفقر، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. ولذلك من أسباب الرزق التي يذكرها بعض العلماء الإكثار من الحج والعمرة، الإكثار من الحج والعمرة، يذكرون هذا. قالوا: من أراد زيادة في الرزق فعليه بكثرة الحج، بكثرة الاعتمار. ويستدلون لذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. ولأجل هذا العلماء يقولون يجوز التجارة في الحج، يجوز التجارة في الحج، فالله جل وعلا يقول ليشهدوا منافع لهم. قال ابن عباس التجارة في الحج، هذا المنافع تجارة في الحج. وانظر في أحوال الحجاج، كثير من الحجاج يذهب فيتجر هناك إما في الطريق وإما في مكة، فمنهم من يبيع الأغنام قديما أو الإبل أو البقر لغرض الضحايا والهدايا والفداء أيضا، ومنهم من يبيع القماش، ومنهم من يبيع كذا، ومنهم من يأتي. ومعلوم بأن الحجاج يأتون من كل فج عميق ومن كل حدب وصوب، ومنهم من يأتي بالبضائع، ومنهم من يحمل البضائع إلى بلده فيبيع في الطريق ويغتني، وهذا من توفيق الله عز وجل. فالله جل وعلا ييسر بسبب هذا الحج للإنسان رزقا، يجد له رزق. ويقول الناس، هذا مذكور أيضا، أنه ما دخل أحد مكة أو المدينة إلا رزقه الله عز وجل أبدا، وما دخل أحد مكة أو المدينة إلا رزق، يعني أناس كثر دخلوا فقراء فخرجوا أغنياء، وهذا يدلنا على بركة هذين المكانين، مكة المكرمة والمدينة النبوية، على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. سبحان الله، أنا رأيت بعيني أناس أيضا يعني خرجوا من داخل المدن هناك وسكنوا المدينة، استوطنوا المدينة فأغناهم الله عز وجل، أصبحوا أغني، أنا أعرفهم جيدا يعني. وناس سكنوا مكة فأغناهم الله عز وجل. المقصود بأن المتابعة بين الحج والعمرة سبب من أسباب الغنى بإذن الله، يعني الكفاية نفي الفقر، هذا المعنى. نعم.
قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ترفع إبل الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا كتب الله له بها حسنة أو محى عنه سيئة أو رفعه بها درجة.
نعم، هذا أيضا كم صار عندنا من الفضائل؟ من يعدها؟ ها؟ بس ستة؟ ها؟ سبعة؟ يلا، واحد أفضل الأعمال، أو من أفضل الأعمال، نقول من أفضل الأعمال. ثانيا سبب من أسباب تكثير الذنوب. ثالثا ها؟ يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أن الحجة المبرورة جزاؤها الجنة، أنه جهاد في سبيل الله، ومعلوم ما للمجاهد في سبيل الله، من شعائر الإسلام. ها؟ سبب من أسباب نفي الفقر أن الحج يهدم ما قبله. وعلى ما ذكرنا من مسألة الصغائر والكبائر، نعم. الآن من الفوائد أن الحاج الذي يركب يكتب له بكل خطوة تخطوها دابته حسنة، وتمحى عنه سيئة، وترفع له بها درجة. الله أكبر، تخيل لو أن واحد الآن مسافر إلى الحج على دابة، طبعا الآن ما يمكن، يمكن الآن؟ ها؟ ما يمكن. ها؟ ما أدري والله، أنا أذكر واحد رأيته أنا شخصيا، أظن جاء من روسيا، هذا عام 98 أو 97، جاي مشي مسكين من هناك، يمشي بس يعني جلس أشهر ويمشي، سبحان الله فاته الحج ويفاته. وأذكر أحد العلماء خرج من بلده ماشيا إلى الحج 6 سنوات، ومشهوره من العلماء الأفارقة، يقول 6 سنوات، يقول تزوجت في الطريق، بعد كلما مر على قرية جلس فيها واشتغل والتجر وتزوج ما شاء الله، يقول حجيت وصلت إلى مكة بعد 6 سنوات. شوف العزيمة، الله أكبر. إحنا الآن كم ساعة بالطائرة؟ 2:30، وفي ناس ما حجوا ولا عندهم نية حجوا، الله المستعان. طيب، على العموم يقول ما ترفع إبل الحاج، طبعا الإبل على خرج مخرج الغالب، وإلا ممكن يركبون الخيل أو الحمير مثلا، أو على الأقدام يمشوا، كانوا قديما يحجون على الأقدام. قد كان بعض السلف يرى أفضلية الحج ماشيا، هي مسألة من المسائل الخلافية المشهورة بين العلماء. من أهل العلم من يرى، من لا يرى ذلك، قال لأن فيه إجهاد، وربما لم يقم بأعمال الحج على الوجه الصحيح بسبب هذا الإرهاق. لكن قد تختلف الأحوال. الآن ما يمكن، الآن فيه أنظمة، أصبحت الدول الآن دول لها سيادة، جوازات وأذونات وشيء من هذا القبيل. لكن نحن نشرح أحاديث الآن. ما ترفع إبل الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا كتب الله له بها حسنة، كتب الله للحاج حسنة أو محى عنه سيئة أو رفعه بها درجة، أو رفعه بها درجة. هل هذا على الشك؟ إلا كتب الله له بها حسنة أو محى عنه بها سيئة أو رفعه بها درجة. قيل على الشك، وقيل على التنويع، إما أن يكتب له حسنات في كل خطوة يخطوها الجمل، وإما أن تمحى عنه سيئات في كل خطوة يخطوها الجمل، وإما أن ترفع له درجات في كل خطوة يخطوها الجمل. وهذا والله أعلم أنه يعني المسألة فيها خلاف بين العلماء، هل هي على الشك أم على التنويع. والذي يظهر والله أعلم أن الله تعالى وهو العليم بعباده سبحانه وتعالى، أنه قد يكون عند الإنسان من السيئات ما يحتاج فيه إلى محوها فتمحى له سيئات، قد يكون عند الإنسان من الضعف في الطاعات ما يحتاج إلى تكثير الحسنات، وقد يحتاج إلى رفعة الدرجات، وفضل الله تعالى واسع. نعم.
قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم.
نعم. الحجاج والعمار، الحجاج جمع مفردها حاج، والعمار جمع مفرده
معتمر.
وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألهم فأعطوه. وفد الله، وفد الله، ووفد الله، والوفد يكرم، الوفد يكرم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت تأتيه الوفود، وأكثر سنة جاءته الوفود أي سنة؟ التاسعة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أجيزوا الوفود بمثل ما كنت أجيزهم، يعني أكرموهم بنفس ما كنت أكرمهم، يعني إذا جاءوكم بعد وفاتي عليه الصلاة والسلام فأكرموهم. ولذلك الوفد هو الجمع من الناس الذين يفيدون لغرض. الآن يقولون استقبل مثلا رئيس الدولة الوفد الفلاني ويكرمهم، لأن الوفد في الغالب أنه يكرم. فالحجاج والعمار هم وفد الله عز وجل، وحسبك بما ينالهم، وحسبك بهذا الوفد كونهم وفد الله جل وعلا. فالله تعالى أضافهم إلى نفسه إضافة تشريف وتعظيم واحترام، أضافهم، قال وفد الله، فالله تعالى شرفهم. ولأجل هذا تجدون الآن الذين يعلقون أيام الحج وكذا، ما يقول، ماذا يقول؟ يقول ضيوف الرحمن، صح ولا لا؟ يقول هؤلاء ضيوف الرحمن، هم وفد الله. المعنى صحيح، هم وفد الله، دعاهم فأجابوه، دعاهم فأجابوه. ولذلك قال تعالى لإبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. جاء في كتب التفسير أن إبراهيم قال: يا رب وما يبلغ صوتي؟ قال: عليك النداء وعلينا البلاغ. قيل بأن الله تعالى لما وقف إبراهيم على جبل أبي قبيس وصرخ في الناس: إن الله بنى لكم، إن الله بنى بيتا فحجوه، جاءت الرواية في كتب التفسير أن الله أسمع من في الأصلاب، أسمع من في الأصلاب، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، وسألوه فأعطاهم. فالله جل وعلا لا يرد السائلين. قال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولذلك كل من دعا الله عز وجل فالله يستجيب له، وهذا وعد الله. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. والله تعالى لا يخلف الميعاد، فإذا توفرت شروط الدعاء وانتفت الموانع قبل الله دعاء عبده إذا سأله. وهذا القبول يكون على ثلاثة أضرب، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إما أن يستجيب له فيجد دعوته ماثلة أمامه حالا أو مآلا، وإما أن يرد عنه من الشر مثلها، وإما أن يدخر له من الخير مثلها يوم القيامة. ولذلك ما دعا داع إلا استجاب الله له، ما دعا داع إلا استجاب الله له، بشرط أن تتوفر شروط قبول الدعاء، لأن للدعاء شروط، وأن تنتفي الموانع. فمثلا من جملة الموانع أكل الحرام والعياذ بالله، كما جاء في الحديث: ثم ذكر رجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ قال العلماء: هذا دليل على أن من تغذى بالحرام أن الله لا يستجيب له. كذلك الدعاء بإثم وقطيعة رحم، هذا أيضا من موانع الإجابة. والمقصود بأن من الفضائل أن الحجاج استحقوا هذا اللقب العظيم وفد الله، فأضافهم الله عز وجل إلى ذاته العلية جل وعلا إضافة تشريف، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وفد الله، أضافهم النبي، وهذا بوحي، وفد الله. دعاهم فأجابوه، لما دعاهم أجابوه، وسألوه فأعطاهم. نعم.
قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم.
ولذلك هذا الحديث ذكرت أنا قبل قليل المعنى، فقط أشير إلى وجه الاشتراك بين الحاج وبين المعتمر، بين الحاج والمعتمر وبين الغازي في سبيل الله. ما هو وجه الاشتراك؟
كلاهما يحتاجان إلى سفر،
سفر
يحتاجان إلى مؤونة،
مؤونة
يحتاجان إلى بذل المال، وفيهما أعمال شاقة وموجبة.
وفارقون الأوطان. نعم. الحجاج والعمار وفد الله، قال: وفد الله ثلاثة: الحاج والمعتمر والغازي. وابن خزيمة في صحيح قدم الغازي، قال: الغازي والحاج والمعتمر. نعم.
ورواه ابن خزيمة وابن حبان ولفظهما: وفد الله ثلاثة: الحاج والمعتمر والغازي. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استمتعوا بهذا البيت، فقد هدم مرتين ويرفع في الثالثة. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استمتعوا بهذا البيت، استمتعوا بهذا البيت. البيت إذا أطلق ينصرف إلى الكعبة، وهذا على الغالبية، لأن هناك ألفاظ حينما تطلق يغلب المعنى، وإلا البيت البيوت أنواع: المساجد بيوت الله، مسجد النبي بيت الله، البيوت العادية. لكن إذا قيل البيت فإنه ينصرف إلى الكعبة، فإنه ينصرف إلى الكعبة. قال: استمتعوا. الاستمتاع يكون بماذا؟ يكون إذا قال لك شخص: استمتع بهذا الشيء، فإنك ستحرص على أن تأخذ لذتك منه، وأيضا ما يحقق السرور لك والراحة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: استمتعوا بهذا البيت، إنما أراد كثرة الحج والعمرة، النظر إلى الكعبة والصلاة في البيت العتيق، وهكذا، هذا المعنى استمتاع. فقد هدم مرتين، قد هنا للتحقيق، فقد هدم مرتين ويرفع في الثالثة. ابن خزيمة رحمة الله عليه ورضي عنه قال فسر ويرفع في الثالثة يعني بعد الثالثة بعدما يهدم. هذا الحديث حقيقة مشكل من جهتين، من جهة الإسناد ومن جهة المتن، والحديث فيه طويل، وأنا كما ذكرت لكم شرطي أنني لا أطيل إنما نمضي، لكن نقف مع هذا وقف. من جهة الإسناد مختلف فيه، فغالب أهل العلم من أهل الحديث على تضعيف هذا الحديث من جهة الإسناد، على تضعيف هذا الحديث من جهة الإسناد، حتى إن ابن خزيمة رحمة الله عليه قال بعد هذا الحديث خبر غريب غريب، وكرر هذا مرتين، قال خبر غريب غريب. فمن جهة الإسناد محل خلاف وليس محل إجماع، وليس محل إجماع. الثاني أن هدم البيت لم يحصل مرتين، بل عد ابن حجر الحافظ رحمه الله تعالى في فتح أن البيت هدم 10 مرات، البيت هدم 10 مرات منذ أن أوجده الله عز وجل في الأرض. ولذلك كيف يستقيم هذا الحديث؟ فمن ذهب إلى ضعف الإسناد رده وقال يشبه أن يكون هذا من كلام عبد الله بن عمرو بن العاص، لأنه كان يروي الإسرائيليات رضي الله عنه، وربما أخذ من إخبار النبي عليه الصلاة والسلام أن البيت سيهدم في آخر الزمان كما جاء في الصحيحين وغيرهما على يد الحبشة ذي السويقتين الحبشي، ربما أخذ من هذا وقال هذا الكلام. الأمر الثاني من ذهب إلى صحة إسناده قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أراد الهدم الذي حصل فيه، حصل الكعبة في مرتين، المرة الأولى أيام الطوفان على عهد نوح عليه السلام حيث إن الماء قد أغرق الأرض كلها وذهب البيت، فبناه إبراهيم وإسماعيل أعاد بناءه. والهدم الثاني كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان عمره 35 سنة، وانطلقت شرارة من بيت امرأة فأحرقت ستارة الكعبة، ثم سرت النار إلى خشب الكعبة فهدمتها، فاجتمعت قريش على بنائها، ثم اتفقوا على أن يبنوا الكعبة من نفقة حلال، نفقة حلال لا يدخلون فيها شيء من الحرام، فقصرت النفقة فأخذوا من البيت 6 أذرع أو 5 أذرع، وهذا الذي يسمى الآن القوس الهلالي الحطيم، وتسميته بحجر إسماعيل ليس عليه دليل، هذا من يعني اختراع بعض الفقهاء أو بعض من لديه شيء من السلوك، وإلا هو يسمى الحطيم. فقصرت النفقة فأخذوا من الكعبة 5 أذرع أو 6. النبي عليه الصلاة والسلام تشوف إلى أن يبني الكعبة على قواعد إبراهيم، وقال كما في حديث عائشة لولا قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين وينزلهما إلى الأرض. وقد حصل هذا في عهد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، تعلمون بأن عبد الله بن الزبير كان واليا على الحجاز واستقل بولاية الحجاز، وحينما حصل بينه وبين الحجاج الحرب المشهورة وقعت حجرة منجنيق على الكعبة فهدمت جزء من الكعبة، فقال عبد الله بن الزبير كان النبي عليه الصلاة والسلام يتمنى أن يعيد بناء الكعبة، فأنكر عليه الناس فقال أريد أن أعيدها على بناء على قواعد إبراهيم، فأنكر عليه الناس قال أستخير الله، فاستخار الله 3 أيام فانشرح صدره لذلك، انشرح صدره لذلك، فهدم الكعبة ومسحها في الأرض ثم أعاد بناءها على قواعد إبراهيم وأدخل الحطيم. هذا الآن القوس أدخله, أدخل الحطيم رضي الله عنه, وأنزل باب الكعبة إلى الأرض, جعل لها بابين, هذا الباب والباب المقابل كما كانت سابقا. ثم لما مات عبد الله بن الزبير, تعلمون نهاية عبد الله بن الزبير رضي الله عنه, قتله الحجاج, جاء عبد الملك بن مروان, فلما علم بأن الكعبة بنيت بهذا الطريق أعادها على البناء الذي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام, فعذله بعض الناس قالوا لو تركتها, لأن هذه كان مما كان يتشوف له النبي عليه الصلاة والسلام, فقال إذا نهدمها ونعيدها, فأنكر عليه العلماء, من جملة من أنكر الإمام مالك, قال حتى لا يصبح البيت ألعوبة بأيدي الملوك أو كما ورد عنه رضي الله عنه, فتركت على ما هي عليه, ولله في ذلك حكمة سبحانه وعز. والمقصود بأن البيت إذا كان بهذا المعنى فيكون هدم البيت بهذا المعنى يكون صحيحا, أما إذا كان أنه لم يهدم إلا مرتين فهذا يخالف الواقع, ولذلك قد بعض العلماء يقول ليس المقصود بهدمه لأجل إصلاحه, وإنما هدم في أيام السيل الذي طم الأرض, وأيضا هدم الهدم الأخير هذا الذي في عهد بني أمية, وسيهدم في الثالثة ويرفع, والثالثة هذه متى؟ آخر من آخر علامات الساعة. لماذا؟ لأن عيسى بن مريم حينما ينزل صحت الأخبار أنه سيحج البيت, فيكون البيت موجودا, ويخرج ذو السويقتين مفرد ساق أحمش الساقين من الحبشة, فيهدم الكعبة, يقول النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليها ينقضها حجرا حجرا. طبعا ويرفع في الثالثة له معاني إن شاء الله بعد الأذان نذكر لكم هذه المعاني. نعم.
Oh,
الحمد لله. القصة اللي ذكرتها قبل قليل نبهنا الأخونا أبو عبد الرحمن جزاه الله خير فيما يتعلق بإنكار الإمام مالك، يظهر بأن هي سبق لسان وليس الإمام مالك فيما يتعلق بين الإمام مالك وعبد الملك ابن مروان فرق كبير جدا، ليظهر أنه كان في زمن بني العباس، هكذا أن القصة انقدحت في بالي ولم أراجعها في واقع الأمر، فالتنبه اللي كتب التنبه بارك الله فيه. على العموم هي مشهورة فيما يظهر بأنه أنكر على من أراد بناء الكعبة على إرجاعها، فقال حتى لا يكون البيت ألعوبة بأيدي الملوك، ومذكورة عن الإمام مالك، لكن أظن قالها في إذا كان بهذه الصورة فيما يتعلق بالفترة الزمنية، قالها في عهد بني العباس، في عهد بني العباس كان أبو جعفر المنصور أو غيره، وجعفر هو الذي أراد حمل الإمام مالك على الموطأ. طيب، ذكرت لكم أنا قبل الأذان قلت بأن ويرفع في الثالثة، أهل العلم يقولون الرفع يحتمل ثلاثة معاني. المعنى الأول قالوا ترفع بركته، وما معنى رفع البركة؟ ألا يزار، هذا الذي يذكرونه، لا يزار البيت وينقطع الناس عنه. والثاني قيل يرفع الحجر الأسود منه، وقد حصل هذا أيام القرامطة. والثالث قالوا الهدم، هدم البيت يرفع يعني يهدم، وهذا الذي جاء في الصحيحين وغيرهما من علامات الساعة، وهذا يكون في آخر الزمان، آخر الزمان، لأن عيسى بن مريم حينما ينزل عيسى يكون قد حينما ينزل يحج البيت، يحج البيت، وبقاء البيت دلالة على أنه على أن الخيرية ما زالت موجودة. نعم، ثم بعد ذلك يهدم حينما لا يقال في الأرض الله الله، يعني يحصل يترك ويهجر ولا يحج إليه الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حث على الاستمتاع بهذا البيت، قال استمتعوا بهذا البيت. نعم.
قال وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد منى فأتاه رجل من الأنصار ورجل.
هذا الحديث طويل تنتبهون له، وهو حديث عظيم حسنه الشيخ ناصر، عظيم هذا الحديث، وأعتقد لا يحتاج إلى مزيد شرح وبيان وتوضيح إلا في يعني شيء يسير، فتنتبهوا له بارك الله فيكم حتى نستغل الوقت.
نعم. والحديث الذي بعده تبعا له.
نعم. صحيح.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عن ابن عمر ولا أبي هريرة؟
أبي هريرة.
لا أنا قصدي تقرأ الحديث، اقرأ الحديث. كنت جالسا مع النبي.
كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد منى فأتاه رجل من الأنصار ورجل من ثقيف فسلما، ثم قال يا رسول الله جئنا نسألك، فقال إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألاني عنه فعلت، وإن شئتما أن أمسك وتسألاني فعلت، فقال أخبرنا يا رسول الله، فقال الثقفي للأنصاري سل، فقال أخبرني يا رسول الله، فقال جئتني تسألني عن مخرجك من بيتك تأم البيت الحرام وما لك فيه، وعن ركعتيك بعد الطواف وما لك فيهما، وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيه، وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه، وعن رميك الجمار وما لك فيه، وعن نهرك وما لك فيه مع الإفاضة، فقال والذي بعثك بالحق لعن هذا جئت أسألك.
قال هذا بالوحي، هذا بالوحي أوحى الله عز وجل إليه أن هذا الرجل سيسأل عن كذا وكذا. نعم.
قال فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك خطيئة.
وأما هذا يؤكد على أن ما مضى من الحديث أن هذا التنويع الوارد في الحديث أنه محمول على هذا المعنى، أن الله عز وجل يكتب له بكل خطوة حسنة ويمحو عنه سيئة ويرفع له بها درجة. نعم.
قال: وأما ركعتك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل، وأما طوافك بالصفا والمروة كعتق 70 رقبة، وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة يقول: عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون رحمتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات، وأما نحرك فمدخور لك عند ربك، وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة وتمحى عنك بها خطيئة، وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك، يأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول: اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى.
الله أكبر، هذا فضل عظيم وثواب كبير لمن حج بمثل هذه الصورة. نعم.
قال: ورواه الطبراني في الأوسط من حديث عبادة بن الصامت وقال فيه: فإن لك من الأجر إذا أممت البيت العتيق ألا ترفع قدما أو تضعها أنت ودابتك إلا كتبت لك حسنة ورفعت لك درجة. وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل يقول لملائكته: يا ملائكتي ما جاء بعبادي؟ قالوا: جاءوا يلتمسون رضوانك والجنة. فيقول الله عز وجل: فإني أشهد نفسي وخلقي أني قد غفرت لهم ولو كانت ذنوبهم عدد أيام الدهر وعدد رمل عالج. وأما رميك الجمار قال الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وأما حلقك رأسك فإنه ليس من شعرك شعرة تقع في الأرض إلا كانت لك نورا يوم القيامة. وأما طوافك بالبيت إذا ودعت فإنك تخرج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج حاجا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة، ومن خرج معتمرا فمات كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة، ومن خرج غازيا فمات كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة.
طبعا الحديث اللي ذكرناه قرأناه، الحديث الطويل، هذا الفضائل كلها تذكرونه، يعني تنتبهون لها وتذكرونها تقيدونها فيما يتعلق بالأجر والثواب ورفعة الدرجات. هنا أيضا: من خرج حاجا فمات، يعني في الطريق كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة، يجري عليه العمل مثل ما يجري على المرابط في سبيل الله، فالمرابط إذا مات كتب له الأجر إلى يوم القيامة، يجري عليه الأجر إلى يوم القيامة. وهذا وجه الشبه بين الحاج والمعتمر وبين المجاهد في سبيل الله والمرابط، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. ولذلك من ذهب حاجا قاصد من البيت العتيق بإصلاح نية وإخلاص طوية ثم مات، فالله عز وجل يكتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة، وكذلك من خرج معتمرا. نعم.
قال: وعن ابن عباس رضي قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج حاجا قرأناه.
نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة، إذ وقع عن راحلته فأقعصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه بثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. رواه البخاري ومسلم وابن خزيمة، وفي رواية لهم أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي رواية لمسلم: فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسلوه بماء وسدر وأن يكشفوا وجهه حسبته قال ورأسه فإنه يبعث وهو يهل.
نعم. هذا الحديث العظيم يشير إلى ما للحاج إذا مات معتمرا، إذا مات محرما من الأجر عند الله عز وجل. لذلك الأعمال بالخواتيم، ومن مات على شيء بعث عليه. هذا الأعرابي أو الرجل طبعا لم يذكر اسمه واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة، إذ وقع عن راحلته، يعني كان راكبا على راحلته في عرفة، فأقعصته يعني قتلته في الحال. هذا معنى قال فأقعصته يعني قتلته في الحال، ومنه قعاص الغنم، وهو موت الغنم بداء يأخذها فجأة. والرواية الأخرى فإيش أو وقصته، والمعنى واحد، المعنى واحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، يعني الإزار والرداء، ولا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوا رأسه. لماذا؟ لأن المحرم ممنوع من تغطية الرأس، فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما أحرم حسر عن رأسه. قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فالأعمال بالخواتيم، والمرء يبعث على ما مات عليه. وقال ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه. قال وفي رواية لمسلم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسلوه بماء وسدر وأن يكشفوا وجهه. هذه اللفظة طبعا غير محفوظة، ولا تغطوا وأن يكشفوا وجهه، هذه غير محفوظة، ولذلك ضعفها البخاري رحمة الله عليه، والعلماء حكموا بشذوذها، قالوا ولا تخمر رأسه، هذا هو المحفوظ. أما ولا تخمر وأن يكشف وجهه، هذه غير محفوظة، ذلك فيها كلام لأهل العلم من جهة الثبوت. نعم.
قال الترغيب في النفقة في الحج والعمرة وما جاء في من أنفق فيهما من مال حرام. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها في عمرتها إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك.
نعم.
وفي رواية إنما أجرك في عمرتك على قدر نفقتك.
نعم. بالنسبة قال الترغيب في النفقة في الحج والعمرة وما جاء في من أنفق فيهما من مال حرام. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك، ولذلك النصب هو التعب وزنا ومعنى، والمعنى بأن كلما عظمت المشقة كلما عظم الأجر، وليس معنى هذا أن الإنسان يقصد المشقة، لا، وإنما كلما حصلت مشقة في العمل الصالح كان الأجر على قدر هذه المشقة، وكذلك من المشقة النفقة. فالإنسان الذي يبذل في العمل الصالح المال الكثير يؤجر أيضا الأجر الكثير والثواب العظيم. نعم.
قال الترغيب في العمرة في رمضان. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج، فقالت امرأة لزوجها أحججني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما عندي ما أحجك عليه، فقالت أحججني على جملك فلان، قال ذاك حبيس في سبيل الله عز وجل.
يعني وقف، حبيس يعني وقف، لأن الوقف تعريفه هو حبس العين وتسبيل المنفعة، وقد كان الصحابة من جملة ما يوقفون البساتين والعيون والآبار، وكذلك الخيل، وكذلك الخيل. فالصحيحين أن خالد بن الوليد حبس أدرعه وأعتاده في سبيله وأفرسه، حبسها يعني أوقفها في سبيل الله، فكان يوقفون الخيل في سبيل الله لما يجاهد عليه في سبيل الله، كذلك البساتين والعيون. نعم.
قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله، وإنها سألتني الحج معك، فقلت ما عندي ما أحجك عليه، قالت أحججني على جملك فلان، قلت ذاك حبيس في سبيل الله عز وجل، فقال أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله، قال وإنها أمرتني أن أسألك ما يعدل حجة معك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرئها السلام ورحمة الله وبركاته وأخبرها أنها تعدل حجة معي عمرة في رمضان.
نعم. طبعا هذا الحديث فيه جملة من المسائل، من ضمنها أنه يجوز الحج على الدابة الموقوفة، الدابة الموقوفة، لأن هذا في سبيل الله. وتعرفون بأن الإمام أحمد رحمة الله عليه انفرد عن الأئمة الثلاثة فيما يتعلق بتفسير قول الله تعالى وفي سبيل الله، فذهب إلى أن في سبيل الله الجهاد وافق الجمهور، ولكنه انفرد بالحج فقال الحج في سبيل الله. فالإمام أحمد يرى بأنه يجوز أن يعطى من الزكاة من أراد الحج، من أراد الحج، قال لأنه في سبيل الله. وكذلك الوقف، الوقف هذا في سبيل الله، الوقف يعني من حج على دابة موقوفة فهي في سبيل الله. والشاهد هنا حينما قال أما إنك لو أحججتها عليه في كان في سبيل الله، قال وإنها أمرتني أن أسألك ما يعدل حجة معك، ما هي الأعمال التي تعدل أجر حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام. فأخبرها، أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخبرها بأنها حجة، بأن عمرة في رمضان تعدل أجر حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويفهم بعض الناس أن من اعتمر في رمضان سقط عنه الحج، وهذا غلط، هذا ليس بالصحيح، إنما المعنى أن عمرة في رمضان تعدل أجر حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ثواب حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المعنى أن الفرض يسقط. هذا الحديث حقيقة فيه جملة من الفوائد والأحكام والآداب أيضا. وانظر إلى العلاقة بين الزوجين، كيف أن المرأة يعني أنابت زوجها في أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، وأدبها في إيصال السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وشيء من هذا. تأملوا هذا الحديث بارك الله فيكم، وانظروا أيضا، انظروا في شرحه. طبعا الحديث الذي بعد كل الحديث تفيد إلى أن العمرة في رمضان المعتمر في رمضان له أجر وثواب حج مع النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، موعدنا معكم غدا بحول الله، نكمل بقية الأبواب والفصول. صلى الله وسلم على نبينا محمد.